www.hussainiah.org.
قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صدق الله العظيم. إن الله تعالى أرسل نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأنزل عليه القرآن حجة على خلقه، أخذ عليه ميثاقهم وارتهن عليه أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وكما كتب سبحانه لدينه الخلود لكونه خير الأديان وأتمها، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كذلك تعهد بحفظ القرآن حيث قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكننا كنا وما نزال نسمع بعض الأصوات أحيانا تتعالى بقذف الإمامية بالقول بالتحريف، ونسمع من البعض تكفيرا للشيعة لأنه قرأ في بعض كتبهم ما يدل على التحريف متناسيا ما هو موجود في أمهات كتبه مما هو أصرح في التحريف من كتب الشيعة. وإننا بعد الفحص والتتبع وجدنا أنه كما لا تصح نسبة القول بالتحريف للشيعة ككل لأمور كثيرة وأسباب وأدلة عديدة، كذلك لا تصح نسبة القول بالتحريف للسنة إلا إلى الشواذ منهم. وهذه هي النتيجة التي توصل إليها علي وخالد في نقاشهما حول مذهبيهما. فبعد مرور فترة من الزمان التقى علي وخالد ثانية، فبدأ خالد قائلا:
السلام عليكم يا علي.
وعليك السلام يا خالد، كيف حالك؟
الحمد لله بخير.
لم أرك منذ مدة، أين كنت؟
في الحقيقة كنت مشغولا بالبحث والمراجعة فيما تناقشنا فيه سابقا.
وإلى ماذا توصلت؟
في الحقيقة هناك أمور كثيرة تجول في خاطري.
مثل ماذا يا خالد؟
وجدت بعض الروايات في كتبكم تدل على تحريف القرآن الشريف، فهل يلتزم الشيعة جميعا بتحريف القرآن يا علي؟
بالطبع لا يا خالد، فنحن لا نقول بتحريف القرآن الكريم.
ماذا تفعل للروايات الواردة في هذا المعنى يا علي؟
سأجيبك يا خالد عن سؤالك، ولكن لي إليك طلب.
وما هو طلبك يا علي؟
أريد أن نحدد مجال نقاشنا ونعرف التحريف أولا لنعلم مدى حدود النقاش.
ماذا تعني بحدود النقاش يا علي؟
أعني أن نعرف معنى التحريف.
وهل للتحريف معاني متعددة؟
بالطبع يا خالد، فالتحريف بالمعنى الأعم يشمل 6 معان.
وهل يمكنك أن تعددها لي يا علي؟
نعم يا خالد. أول معاني التحريف هو نقل الشيء عن موضعه وتحويله إليه، والثاني هو النقص أو الزيادة في الحروف والحركات مع حفظ القرآن وعدم ضياعه، وإن لم يكن متميزا في الخارج عن غيره.
وما هو ثالثها؟
ثالثها يا خالد هو النقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتين مع التحفظ على نفس القرآن المنزل. والرابع هو التحريف بالزيادة أو النقصان في الآية والسورة مع التحفظ على القرآن المنزل. والمعنى الخامس للتحريف هو الزيادة، بمعنى أن بعض المصحف الذي بأيدينا ليس من كلام الله المنزل على رسوله.
وما هو المعنى الأخير للتحريف يا علي؟
المعنى الأخير هو التحريف بالنقيصة، بمعنى أن المصحف الذي بأيدينا لا يشتمل على جميع القرآن المنزل من قبل الله تعالى على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وهل سنبحث في كل هذه المعاني علي؟
لا بالطبع، فموضوع بحثنا سيتركز على المعنى الأخير للتحريف.
تعني التحريف بالنقصان يا علي، أليس كذلك؟
نعم يا خالد بالضبط، أعني التحريف بالنقصان.
وماذا تقولون أنتم الشيعة؟ هل تقولون إن القرآن الكريم الذي بين أيدينا ناقص؟ أعني أنه لا يحوي كل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا يا خالد، بل نقول إنه يحوي كل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله
صلى الله عليه وسلم. ولكن هل لكم أدلة على ذلك يا علي؟
بالطبع يا خالد، لنا أدلة كثيرة على تمامية القرآن الذي بين أيدينا وعدم نقصانه.
هل أطلعتنا عليها يا علي؟
حاضر، سأطلعك على بعض أدلة الشيعة على نفي التحريف. فمما استدل به الشيعة على نفي التحريف آيات من القرآن نفسه.
مثل ماذا يا علي؟
مثل قوله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
وما هو وجه دلالتها على عدم نقصان القرآن يا علي؟
إذا كان القرآن العظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فإن من أظهر مصاديق الباطل هو وقوع النقصان فيه، فهو مصون عن التحريف.
وغيرها من الآيات يا علي؟
قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والمراد بالذكر في الآية الكريمة هو القرآن.
وما الدليل على أن المقصود بالذكر هو القرآن؟
الدليل هو الآيات التي قبل هذه الآية، حيث قال تعالى على لسان الكافرين: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وبعدها بآيتين تأتي هذه الآية الكريمة.
وكيف دلت هذه الآية على عدم وقوع التحريف بالنقصان في القرآن الكريم؟
لقد تعهد الله سبحانه بحفظ القرآن، ومن الواضح أن أهم ما يتنافى مع حفظه هو وقوع التحريف فيه.
قد يراد بالحفظ صيانته عن القدح فيه وعن إبطال ما يتضمنه من المعاني العالية والتعاليم الجليلة.
لا يمكن المصير إلى ما تقول يا خالد.
ولماذا لا يمكن المصير؟
لأن صيانته عن القدح إن أردت بها حفظه من قدح الكفار والمعاندين فلا ريب في عدم صحة كلامك.
لست أفهم ما تقول، أرجو أن توضح لي يا علي.
إن قدح الكفار في القرآن فوق حد الإحصاء، وإن أردت أن القرآن رصين المعاني قوي الاستدلال وأن القرآن أرفع مقاما من أن يصل إليه ريب المرتابين فهو صحيح، ولكن هذا ليس من الحفظ الإلهي بعد التنزيل كما تقول الآية، وإنما القرآن بهذه المميزات حافظ لنفسه.
لكن يمكن الخدش في استدلالك بكلام سمعته من أحد علمائكم.
أسمعني هذا الكلام.
يقول أحد علمائكم إن الآية الكريمة دلت على حفظ القرآن إجمالا ولم تدل على حفظ كل فرد من أفراد القرآن، فيكفي في ذلك حفظه عند إمامكم الغائب كما تزعمون.
أسألك سؤالا يا خالد.
سل يا علي.
إلى من أنزل القرآن؟ هل أنزل للأئمة فقط أم أنزل لعامة البشر؟
لا بل أنزل لعامة البشرية.
إذن فحفظه يجب أن يكون عند كافة البشر، أما حفظه عند إمامنا الغائب فهو نظير حفظه في اللوح المحفوظ أو عند ملك من الملائكة، وهو معنى تافه يشبه قول القائل إني أرسلت إليك بهدية وأنا حافظ لها عندي أو عند بعض أصدقاء.
استدلال جميل. وبالمناسبة يا علي، أنت إنسان عاقل ومثقف، وإنني لأتعجب منك حيث إنك تعتقد بخرافة الإمام الغائب، فكيف تقبل على نفسك هذه التفاهات؟
لا تسخر يا خالد، فإنني أعدك بأننا إذا أنهينا بحثنا في التحريف سوف أتناقش معك في موضوع الإمام الغائب عجل الله فرجه.
وعد منك يا علي؟
وعد يا خالد.
جيد، نعود لبحثنا. بماذا تستدل أيضا على نفي التحريف يا علي؟
نستدل ببعض الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته، تدل في مضامينها على أنه إذا ورد علينا حديثان مختلفان فما وافق كتاب الله فقد قاله رسوله، وما خالف كتاب الله فلم يقله رسوله. ويمكنك أن تجد مثل هذه الأحاديث في الجزء 18 من كتاب وسائل الشيعة في الصفحة 79.
لم أفهم كيفية الاستدلال بها على عدم وقوع التحريف بالقرآن الشريف.
هذه الأحاديث تدل على أن القرآن الموجود الآن هو نفس ما أنزل الله على النبي من غير زيادة ولا نقصان، لأنه لو لم يكن كذلك لم يمكن أن يكون القرآن مرجعا للمسلمين يعرضون عليه الأحاديث فيعرفون الصحيح من السقيم.
يفهم من طيات كلامك أنك تقول بأن القرآن كان مجموعا على عهد رسول الله، في حين أن المعروف أن القرآن جمع بعد عهد الرسول باختلاف في تحديد زمن خلافة أي من الخلفاء الراشدين.
نعم يا خالد، إنني أدعي أن القرآن كان مجموعا على عهد رسول الله.
وإلى ماذا تستند في دعواك هذه؟
إلى أدلة عديدة، منها أن الروايات التي تدل على الجمع بعد الرسول متعارضة فيما بينها.
مثل ماذا؟
اسمع يا خالد،
هناك روايات تدل على أن القرآن جمع على عهد أبي بكر، فمنها ما رواه ابن أبي شيبة عن علي قال أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر، إن أبا بكر أول من جمع ما بين اللوحين. وهناك رواية تدل على أن القرآن لم يجمع على عهد أبي بكر ولا عمر، فمنها ما رواه محمد بن سيرين قال قتل عمر ولم يجمع القرآن. وهناك روايات تدل على جمع القرآن في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، فمنها ما رواه الحسن أن عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب الله فقيل كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة فقال إنا لله، وأمر بالقرآن فجمع، فكان أول من جمعه في المصحف. وهناك روايات تدل على أن القرآن جمع في عهد الخليفة عثمان بن عفان، وتوجد هذه الروايات وما قبلها في الجزء الثاني من كنز العمال في الصفحة 61 و300، ونفس الروايات متعارضة ومتضادة من جهة اختلافها في تعيين الكاتب والمملي. فبعضها يقول إن الكاتب هو زيد بن ثابت والمملي هو سعيد بن العاص، وبعض الروايات تقول إن الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل.
أضف إلى ذلك يا خالد أنه وردت روايات تدل على جمع القرآن في عهد رسول الله.
أسمعني بعضا منها.
روى الطبراني وابن عساكر عن الشعبي قال جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 6 من الأنصار: أبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وسعد بن عبيد وأبو زيد. وتجد هذه الرواية في منتخب كنز العمال في الجزء الثاني في الصفحة 52.
أريد رواية من صحيح البخاري علي.
بسيطة، أخرج الشيخ البخاري في الجزء 6 من صحيحه في باب القراء من أصحاب النبي في الصفحة 200 عن قتادة قال سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد النبي؟ قال 4 من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد.
لعل المراد من الجمع في هذه الروايات هو الجمع في الصدور لا الجمع في المصاحف.
هذه دعوى لا شاهد عليها. أضف إلى ذلك أن حفاظ القرآن وقراءه على عهد الرسول كانوا أكثر من أن تحصى أسماؤهم، فكيف يمكن حصرهم في 4 أو 6؟
هل لديك دليل على ما تقول؟
نعم، قال القرطبي قد قتل يوم اليمامة 70 من القراء، وقتل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل هذا العدد. ومصدر الكلام كتاب الإتقان النوع 20 في الصفحة 120.
حبذا لو عدنا لبحثنا ثانية. أكمل أدلتك على عدم وقوع التحريف في القرآن.
حسنا يا خالد، من أدلتنا على عدم وقوع التحريف في القرآن ما ورد في كثير من الروايات في فضل من قرأ سورة من القرآن، ولو كان القرآن ناقصا لم يكن الاعتماد على شيء من هذه الروايات لاحتمال النقصان في أي سورة من سور القرآن.
لما لا تستدل بكلام الأكابر من الصحابة مثل الخلفاء الراشدين؟
لا بأس يا خالد، سوف أستدل بقول الخليفة عمر بن الخطاب: عندكم القرآن حسبنا كتاب الله الذي روي في الصحاح والمسانيد والتواريخ والسير، وفي البخاري في الجزء 4 في الصفحة 70.
وكيف تستدل به على عدم وقوع التحريف في القرآن؟
كلامه صريح في وجود القرآن عندهم مدونا مجموعا، ويدل على ذلك أنه لم يعترض عليه أحد بأن القرآن غير مجموع أو أنه ناقص أو زائد. ومن أدلتنا التي نستدل فيها على عدم نقصان القرآن صلاتنا، فالإمامية يشترطون قراءة سورة كاملة بعد فاتحة الكتاب، ولو كان القرآن ناقصا لما أمكن لأحدنا أن يقرأ سورة كاملة في صلاته.
ماذا يقول علماؤكم؟ هل يقولون بنقصان القرآن الكريم؟
لا يا خالد، اسمع أسماء بعض علمائنا الذين نفوا التحريف عن القرآن قديما وحديثا.
يقول الشيخ الصدوق في رسالة الاعتقادات: اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هو ما بين الدفتين، وهو ما في أيدي الناس، ليس بأكثر من ذلك. ومن نسب إلينا أن نقول أنه أكثر من ذلك فهو كاذب. ويقول الشيخ المفيد: قال جماعة من أهل الإمامة إنه لم ينقص كلمة ولا من آية ولا من سورة، وبعدها قال: وعندي أن ذلك أقرب. وكلامه هذا في أوائل المقالات، ومثله الشريف المرتضى وشيخ الطائفة الطوسي والشيخ أبو علي الطبرسي والعلامة الحلي والمحقق الثاني والشيخ فتح الله الكاشاني والسيد الششتري والشيخ بهاء الدين العاملي والفيض الكاشاني في الجزء الأول من الوافي في الصفحة 73 بعد 200، والحر العاملي والسيد مهدي بحر العلوم والشيخ الأكبر جعفر كاشف الغطاء والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء والسيد شرف الدين والسيد محمد حسين الطباطبائي في الميزان والسيد روح الله الخميني والسيد أبو القاسم الخوئي في كتابه البيان والسيد محمد رضا الجلبيجاني والسيد الميلاني والسيد شهاب الدين المرعشي وغيرهم من العلماء الكرام.
وهؤلاء علماؤنا ومراجعنا بين أظهرنا، يمكنك في أي وقت أن تسأل من تشاء منهم وتستفتي من تشاء من المراجع الكرام.
طيب يا علي، لو سلمنا كل ما قلت من الأدلة وقبلنا آراء علمائكم في نفي التحريف، يتبقى في المقام أمران.
وما هما يا خالد؟
الأمر الأول يا علي هو ورود روايات في كتبكم الحديثية تدل على وقوع التحريف في القرآن، فماذا تفعل لهذه الروايات؟
دعني أوضح لك أمرا يا خالد.
تفضل يا علي.
بداية علينا أن نقسم الروايات الواردة في هذا المعنى إلى عدة أقسام. القسم الأول الروايات الضعيفة أو المرسلة أو المقطوعة، وبكلمة جامعة غير المعتبرة سندا، وأغلب روايات التحريف من هذا القبيل.
والقسم الثاني
الروايات السليمة من ناحية السند، وهذه بدورها تنقسم إلى قسمين: الأول ما يمكن حمله وتأويله على بعض الوجوه بحيث يرتفع التنافي بينها وبين أدلة عدم التحريف، والقسم الثاني والأخير ما لا يمكن حمله وتوجيهه وهو الصحيح سندا الصريح دلالة، وهذا هو الذي ينبغي النقاش فيه.
وماذا تفعل في هذا القسم يا علي؟ هل تقبله أو ترده؟
بالطبع نرده يا خالد.
وكيف ترد الروايات الصريحة الصحيحة؟
إنها أخبار آحاد وهي غير معتبرة في الأمور العقائدية، خصوصا مع معارضتها لأدلة أخرى كثيرة قطعية.
أدلة كثيرة قطعية؟ مثل ماذا؟
مثل مصادمتها للضرورة كما قال السيد المرتضى في المسائل الطرابلسيات، والسيد الخوئي في البيان حين قال أن من يدعي التحريف يخالف بداهة العقل
وغير الضرورة من الأدلة،
مخالفة ظاهر القرآن، فخبر التحريف مخالف لكتاب الله، مكذب له، فيجب رده، بالإضافة إلى أنها نادرة. والقاعدة المقررة في علم الأصول لزوم الأخذ بما اشتقر ورفع اليد عن الشاذ النادر.
الأمر الثاني يا علي هو أن هذه الروايات موجودة في أصح كتبكم كالكافي، أو لستم تعتمدون عليه وتعتبرونه أشرف كتبكم؟
بلى، إنه أشرف كتبنا، ولكنني ألفت انتباهك لنقطتين.
وما هما؟
الأولى أنه لا يوجد عند الشيعة كتاب صحيح بكامله من أوله إلى آخره، بل في كتبهم ما هو صحيح وما هو ضعيف.
والثانية،
رواية الحديث في كتاب لا تعني الاعتقاد بهذه الرواية من قبل مؤلف الكتاب، فلا يجوز نسبة رأي إلى محدث لمجرد أنه نقل رواية بذلك المعنى في كتابه. وكتاب الكافي من هذا القبيل، فقد ذكر شيخ الفقهاء الأنصاري في فرائد الأصول ما نصه: ذهب شرذمة من متأخري الأخباريين فيما نسب إليهم إلى كون الكتب الأربعة قطعية الصدور، أما من عداهم يا خالد فلا يرون هذا الرأي، بل يعرضون كل رواية في أي كتاب كانت للتحقيق في رجالها.
حسنا يا علي، هل تأذن لي أن أطرح بعض الروايات لأرى كيف ترد عليها؟
كلي آذان صافية.
روى الكليني في الجزء الأول من الكافي في الصفحة 78 عن جابر قال: سمعت أبا جعفر
سلام الله
يقول: ما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء. فما تقول في هذا الحديث يا علي؟
في سند هذا الحديث المنخل ابن جميل الأسدي، وقد ضعفه أكثر علماء الرجال بل كلهم، وقالوا إنه فاسد العقيدة، بالإضافة إلى أن الحديث يمكن أن يحمل على أن المراد بكله تفسيره وتأويله الواقعيان بقرينة كلمة ظاهره وباطنه.
حسنا، ماذا تقول في الحديث الذي رواه العياشي في تفسيره في الجزء الأول في الصفحة 13 عن أبي عبد الله
سلام الله عليه
قال: لو قرئ القرآن كما أنزل لألفينا فيه مسمعي.
هذا الحديث رواه الشيخ العياشي مرسلا عن داود بن فرقد عن من أخبره عن الإمام عليه السلام، فهو ساقط من جهة الإرسال، ثم إنه وردت روايات تفسر وتبين معاني الروايات المتقدمة.
مثل ماذا؟
مثل صحيحة أبي بصير المروية في الكافي، قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام. فقلت له: إن الناس يقولون فما له لم يسم عليا وأهل بيته في كتاب الله؟ قال عليه السلام: فقولوا لهم إن رسول الله نزلت عليه الصلاة ولم يسم الله لهم ثلاثا ولا أربعا، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي فسر لهم ذلك.
فعلى ماذا تدل هذه الصحيحة؟
توضح هذه الصحيحة المراد من جميع تلك الأخبار الدالة على التحريف، وأن ذكر أسماء الأئمة بعنوان التفسير والتأويل.
رأيت رواية في الكافي نصها عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال إن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد 17,000 آية، وهذه الرواية صريحة في نقصان القرآن الحالي عما كان عليه، وسلسلة سندها صحيحة.
صحيح يا خالد، لكن علي بن الحكم من أصحاب الإمامين الرضا والجواد، والكليني من معاصري سفراء الإمام الحجة عجل الله فرجه، فبينهما مدة طويلة، ولم يروي الكليني في السلسلة من الذي أخبره عن علي بن الحكم، فتكون الرواية مرسلة لا يمكن الأخذ بها.
ولكن العلامة المجلسي صححها.
فليكن، حتى ولو كانت صحيحة فهي لا تقبل لمصادمتها للأدلة القطعية التي قدمناها.
إن هناك عددا من علمائكم يعتقد بتحريف القرآن ويصرح به، وهناك من ألف كتابا لإثبات تحريف القرآن، فما ردك على هذا الكلام؟
تقصد الشيخ علي بن إبراهيم القمي والشيخ حسين النوري الطبرسي، أليس كذلك يا خالد؟
بلى يا علي.
هذا رأي شخصي شاذ لا تصح نسبته إلى الطائفة بأجمعها، والذي يؤكد أنه رأي شخصي أن علماء الشيعة المعاصرين للنوري والمتأخرين عنه تناولوا كتابه بالرد والنقد، بل إن الشيخ النوري نفسه يعترف بصراحة تفرده في هذا القول، كما لا يخفى على من راجع كتابه في الصفحة 35.
والشيخ علي بن إبراهيم القمي
عبارته موهمة في مقدمة تفسيره، فقد تحمل كلمة ما هو محرف من الواردة في مقدمة تفسيره على التحريف في المعنى دون اللفظ، بالإضافة إلى أنه يروي في تفسيره ما يدل على عدم التحريف.
مثل ماذا يا علي؟
مثل ما رواه في الجزء الأول من تفسيره في الصفحة 62 بعد 500 عن مولانا الصادق عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير والقراطيس، فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه كما ضيع اليهود التوراة. ثم على فرض التنزل والقول إن رأيه وقوع التحريف فهذا رأي شخصي لا تصح نسبته إلى عامة الطائفة.
جيد يا علي، لقد أزلت الشبهات عنكم في تحريف القرآن، والآن في ماذا تحب أن نتناقش؟
مهلا مهلا يا خالد، أليس من حقي أن أسألك بدوري عن قولكم في تحريف القرآن؟
بلى أنه من حقك، ولكن هل هناك أدنى احتمال أو شك عندك بأننا نقول بالتحريف يا علي؟
أوه، هناك حتما احتمالات كثيرة، ففي كتبكم الكثير من الروايات التي تدل على وقوع التحريف في القرآن الكريم.
يا علي، أعتقد أنك تقصد بعض الكتب الحديثة التي لا نعبأ بها ولا بمؤلفيها.
لا يا خالد، بل أقصد أصح كتبكم كالصحاح.
عجيب، وهل يوجد في الصحاح ما يدل على وقوع التحريف في القرآن يا علي؟
بالطبع يا خالد.
أسمعنا بعض تلك الروايات.
حسنا يا أخي، اسمع.
أخرج الشيخ البخاري في الجزء 8 من صحيحه في الصفحة 200 عن عمر بن الخطاب أنه قال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها. رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. وأخرج مسلم في الجزء الثاني من صحيحه في الصفحة 26 بعد 700 في الحديث 1050 عن أبي موسى الأشعري أنه قال لقراء أهل البصرة: وإن كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة، فنسيتها، غير أني حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوفه إلا التراب. وأخرج ابن ماجه في الجزء الأول من سننه في الصفحة 25 بعد 600 عن عائشة قالت: نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا، ولقد كانت في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتشاغلنا بموته دخل داج فأكلها. وأخرج مسلم في الصفحة 26 من الجزء الثاني عن أبي موسى الأشعري قال: وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فنسيتها، غير أني حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. وذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في الجزء الثامن في الصفحة 58 بعد 100 أنه روى مسلم بن الحجاج وأحمد بن حنبل من طريق أبي يونس عن عائشة أنها أمرته أن يكتب لها مصحفا، فلما بلغت حافظه على الصلوات قال: فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. قالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الحافظ السيوطي في الجزء الخامس من الدر المنثور في الصفحة 79 بعد 100 فقال: أخرج عبد الرزاق في المصنف والطيالسي وسعيد بن منصور وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن منيع والنسائي والدار قطني في الأفراد وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه وابن مردوي والضياء في المختارة عن زر قال: قال لي أبي بن كعب: كيف تقرأ سورة الأحزاب أو كم تعدها؟ قلت: 73 آية. فقال أبي: قد رأيتها، وإنها لتعادل سورة البقرة وأكثر من سورة البقرة. وأخرج أحمد بن حنبل في الجزء الخامس من مسنده في الصفحة 29 عن عبد الرحمن بن يزيد: كان عبد الله يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله تعالى. وروى الحافظ السيوطي في الإتقان في الجزء الثالث في الصفحة 81 عن عمر بن الخطاب أنه قال: القرآن 1027 حرف، مع أن القرآن الذي بين أيدينا لا تتجاوز حروفه 400,000 حرف.
هذا غيظ من فيض يا خالد من الروايات الواردة في أصح كتبكم، غير أننا أوردنا ما فيه الكفاية، ولو أردنا إحصاء الكل لطال بنا المقام. والروايات التي أتينا بها تدل على نقصان بعض الآيات، وفي بعض الروايات ما يدل على نقصان سور كاملة.
مثل ماذا يا علي؟
مثل ما أخرجه السيوطي في الجزء الأول من الإتقان في الصفحة 26 بعد 200، فقال: كان في القرآن سورتان اسمهما الحفد والخلع، وقال إن عمر بن الخطاب قنت بهما في صلاته، وإن أبا موسى الأشعري كان يقرأهما، ولا أثر لهاتين السورتين في مصاحفنا يا خالد.
طيب،
إذن فمن الأحق أن يرمى بتحريف القرآن يا خالد، نحن أم أنتم؟
أرد عليك بمثل ردك السابق فأقول إن هذه الروايات ضعيفة سندا.
صحيح إن بعضها قد تضعفه سندا، ولكن ماذا تفعل للروايات الواردة في الصحاح الستة، خصوصا في صحيحي البخاري ومسلم؟
وهل كل ما ورد في صحيحي البخاري ومسلم صحيح؟
هذا ما تعهدا به. أما البخاري فإنه قد شرط في كتابه أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقله، وقال أيضا: صنعت كتابي الصحيح في المسجد الحرام، وما أدخلت فيه حديثا حتى استغفرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته. وقال أيضا: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا. وكل كلامه هذا ننقله عن كتاب هدى الساري في الجزء الثاني في الصفحة 61 بعد 200.
وماذا عن مسلم؟
إنه كالبخاري، فقد قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، وإنما وضعت ما أجمعوا عليه. وننقل كلامه هذا من الجزء الأول من المنهاج في شرح مسلم في الصفحة 22.
إذن ما الحل يا علي؟ فالروايات صحيحة سندا، صريحة دلالة على التحريف، فماذا نفعل؟
نضرب بها عرض الجدار لأنها مخالفة لكتاب الله.
والصحيحان أنك تنفي عنهما الصحة يا علي؟
لم تثبت صحتهما لي ولا لبعض علمائكم كأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين، كما ذكر ذلك الذهبي في ميزان الاعتدال في الجزء الثالث في الصفحة 38 بعد 100، وكما ذكر في الجزء الأول من فيض القدير في الصفحة 24. والذهبي نفسه يوثق أبا زرعة في سير أعلام النبلاء في الجزء 13 في الصفحة 81. وقد طعن في البخاري بعض علمائكم كابن الأعين والذهلي على ما نقل في سير أعلام النبلاء في الجزء 11 في الصفحة 50. ثم إن البخاري أخرج في كتابه ما يعترف فيه الراوي بعدم صحته.
مثل ماذا يا علي؟
مثل ما أخرجه البخاري في الجزء 7 من كتابه في الصفحة 62 في باب وجوب النفقة على الأهل والعيال من كتاب النفقات عن أبي صالح: حدثني أبو هريرة قال: قال النبي أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. ويقول العبد: أطعمني واستحملني. ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني. فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة. وبعد هذا الحديث هل لا زلت تقول بأن كل ما في البخاري فهو صحيح؟
بالطبع لا يا علي، ولكن يمكننا حل هذا الإشكال بأن نقول: هذه الآيات نسخت تلاوتها.
إن كنت تعني أن تلاوتها نسخت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فعليك أن تثبت ذلك. وإن عينت نسخها بعد وفاته، وأن من أتى بعده نسخ تلاوتها، فهذا عين القول بالتحريف.
إذن فالنتيجة النهائية أنه كما لا تصح نسبة التحريف للشيعة عامة، كذلك لا تصح نسبة التحريف لأهل السنة إلا من قال بصحة كل ما ورد في الصحيحين.
هذه هي النتيجة الصحيحة والسليمة لبحثنا.
وبعد هذه الأدلة الواضحة، نجد من يرمي الشيعة بالاتهامات الباطلة عن جهل بسيط، وأحيانا عن جهل مركب، وهمه الوحيد هو بث الشقاق والفرقة بين المسلمين، كأنه لم يسمع قول الله تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يعترف هو بالتحريف، مع أنه يلتزم بصحة كل ما أورده البخاري ومسلم في كتابيهما، ويغض النظر عما فعله البخاري حيث لم يروي عن أئمة الهدى ومصابيح الدجى، ولم يروي عن سيد شباب أهل الجنة الحسن بن علي الزكي، في حين إنه يروي عن سيد الخوارج وأشدهم عداوة لأهل البيت عمران بن حطان، القائل في مدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل أمير المؤمنين: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. ولسنا الآن بصدد محاسبته على أفعاله، ولا يهمنا ما نقله ولا عمن نقله، فنحن معاشر الشيعة ولله الحمد عندنا علوم أهل البيت وأحاديثهم، وحينما ننقل رواية أو روايات عن كتاب البخاري أو غيره من كتب السنة، لسنا في مقام أخذ ديننا منهم، بل لإفحام الخصم وإلزامه. وإلا فمذهبنا ولله الحمد مشيد الأركان بعلوم أهل البيت عليهم السلام. وإنما قلنا ما قلنا لنبين مصداقا من مصاديق المبغضين لأهل البيت والمعرضين عن علومهم والماكرين بشيعة أهل البيت. لكننا نتمثل بقول الله تعالى: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإن الله يقول بعقبها: فوقاه الله سيئات ما مكروا. وليت شعري: ما قدر ما يحسنونه سوى التهرب من الأدلة والالتفاف على البراهين، وتغيير مواضيع البحث وخلطها، والتهريج والتهجم والبهتان. فمن ضمن اتهاماتهم للشيعة ما نسمعه من علمائهم كثيرا ومن جهالهم أكثر، هو تشنيعهم على الشيعة قولهم بولادة وحياة الإمام المهدي المنتظر عليه السلام، وهذا هو مضمون حوار علي وخالد.
إن كنت تتذكر يا علي أنك كنت قد وعدتني بأننا سوف نتناقش في أسطورة المهدي، فهل ضررت بوعدك؟
إنها ليست أسطورة يا خالد، بل هي من ضروريات الدين الإسلامي، فالمسلمون متفقون جميعا على ظهور رجل في آخر الزمان يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا.
هذا مما لا شك فيه، وإنما الكلام والنقاش في خصوصيات هذا الرجل.
ماذا تعني بالخصوصيات يا خالد؟
أعني ولادته، وأنها لم تحصل بعد، وأنه من ولد الحسن بن علي لا من ولد الحسين بن علي، واسمه اسم النبي، واسم أبيه اسم أبي النبي، وغيرها.
فلنبحث في هذه الخصوصيات واحدة واحدة.
لا بأس لا بأس.
أما قولك إن ولادته لم تحصل بعد فمردود عليها بنصوص من علماء السنة.
مثل من يا علي؟
اسمع،
يقول ابن حجر في الصفحة 13 بعد 300 من كتابه الصواعق المحرقة، عند كلامه عن الإمام الحادي عشر الحسن العسكري عليه السلام، ما نصه: أبو محمد الخالص مات بسر من رأى، ودفن عند أبيه وعمه وعمره 28 سنة، ويقال إنه سم أيضا، ولم يخلف غير ولده أبي القاسم محمد الحجة، وعمره عند وفاة أبيه 5 سنين، ولكن أتاه الله فيها الحكمة ويسمى القائم المنتظر. ويقول ابن خلكان في الجزء الثاني من وفيات الأعيان في الصفحة 94 في ترجمة الإمام المنتظر أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري ابن علي الهادي بن محمد الجواد 12 الأئمة الـ12 على اعتقاد الإمامية المعروف بالحجة، وهو الذي تزعم الشيعة أنه المنتظر والقائم المهدي، كانت ولادته يوم الجمعة منتصف شعبان 55 و200، ولما توفي أبوه كان عمره 5 سنوات، وقيل في 8 شعبان 56 و200 وهو الأصح. وقال ابن الأثير في الجزء 5 من الكامل في التاريخ في الصفحة 73 و300 في حوادث 60 و200، وفيها توفي أبو محمد العلوي العسكري وهو أحد الأئمة 12 على مذهب الإمامية، وهو والد محمد الذي يعتقدونه المنتظر. وفي الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي في الصفحة 82 بعد 200 قال: ولد أبو القاسم محمد بن الحسن الخالص بسر من رأى ليلة النصف من شعبان 55 و200 للهجرة. ويقول القطب الشعراني في اليواقيت والجواهر في الصفحة 45 و100 في بحث أشراط الساعة كخروج المهدي قال: وهو من أولاد الإمام الحسن العسكري، ومولده ليلة النصف من شعبان 55 و200، وهو باق إلى أن يجتمع بعيسى بن مريم. وفي تذكرة الخواص لسبط بن الجوزي في الصفحة 63 والثلاثمائة قال: ومنهم محمد الإمام، هو محمد بن الحسن بن علي بن محمد، ثم يقول: وكنيته أبو محمد عبد الله وأبو القاسم، وهو الخلف الحجة صاحب الزمان القائم المنتظر.
ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: قد ذكر محمد بن جرير الطبري وعبد الباقي ابن خالة وغيرهما من أهل العلم بالأنساب والتواريخ أن الحسن بن علي العسكري لم يكن له نسل ولا عقب.
هذا غير صحيح، هذا افتراء بحت.
ماذا؟ هذا غير صحيح، افتراء بحت. اتق الله يا علي، اتق الله. كيف تصف شيخ الإسلام الصادق المصدق بأن ما يقوله افتراء؟
لأننا قرأنا تاريخ الطبري ولم نجد ما نسبه ابن تيمية له، وكذلك نسبة الكلام لابن قانع لم يشر ابن تيمية إلى مصدرها، ولم نجدها في شيء من كتبه. ثم على فرض أن عبد الباقي بن قانع قائل بهذه المقالة، فهو مجروح ومقدوح فيه.
مجروح ومقدوح، دلني على مصدر ممن يقطع أو يجرح فيه.
خذ ثلاثة مصادر: أولها الجزء الثاني من ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي في الصفحة 32 و500، وثاني لسان الميزان لابن حجر في الجزء الثالث في الصفحة 38 بعد 300، والثالث سير أعلام النبلاء في الجزء 15 في الصفحة 26 و500.
جزاك الله ألف خير يا علي، لقد أوضحت بما لا مزيد عليه في هذه النقطة. والخصوصية الثانية هي أن المهدي من ولد الحسن بن علي، والدليل ما أخرجه أبو داود في سننه عن أبي إسحاق قال: قال علي ونظر إلى ابنه الحسن قال: إن ابني هذا سيد كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق. فالمهدي من ولد الحسن بن علي لا من ولد الحسين كما تدعون.
لنا تأملان في هذا الحديث.
الأول:
ذكر القندوزي الحنفي في ينابيع المودة في الصفحة 18 و500 هذا الحديث عن أبي إسحاق، ولكن بلفظ الحسين بدل الحسن.
والتأمل الثاني:
هذا الحديث معارض بروايات أخرى تدل على أن المهدي من ولد الحسين.
أذكر لي شيئا منها لو سمحت.
اسمح.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله عز وجل ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من ولدي اسمه اسمي. فقام سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، من أي ولدك؟ قال: من ولدي هذا، وضرب بيده على الحسين. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط وأبو نعيم في 40 حديثا في المهدي وغيرهما، وفي المنار لابن القيم في الصفحة 48 و100، وفي فرائد السمطين في الجزء الثاني في الصفحة 25 بعد 300. وأخرج الكنجي الشافعي في كفاية الطالب في الصفحة 51 بعد 500، وابن الصباغ المالكي في الصفحة 95 بعد 200 في حديث طويل في آخره يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومنا مهدي الأمة الذي يصلي عيسى خلفه. ثم ضرب على منكب الحسين فقال: من هذا مهدي الأمة. وأخرج السلمي الشافعي في عقد الدرر في الصفحة 23 و200 عن الحفاظ نعيم بن حماد والطبراني وأبي نعيم الأصفهاني عن عبد الله بن عمرو: يخرج المهدي من ولد الحسين من قبل المشرق، ولو استقبلته الجبال لهدمها واتخذ فيها طرقا.
هذه هي الخصوصية الثانية، وقد فندتها بما لا مزيد عليه. والنقطة الثالثة هي ما ورد في رواية أحمد بن حنبل في مسنده بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد، قال زائدة، لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. ومن المعلوم أن اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، واسم مهديكم محمد بن الحسن.
رواية الحديث بهذا الشكل وردت عن زائد بن أبي الرقاد، وروايته منكرة وساقطة.
لماذا؟
قال ابن حجر في الصفحة 500 بعد 300 من تهذيب التهذيب في الجزء 3 ما نصه: زائدة بن أبي الرقاد الباهلي البصري الصيرفي روى عن عاصم وثابت البناني وزياد النميري، قال البخاري منكر الحديث، وقال السجستاني لست أعرف خبره، وقال النسائي لست أدري من هو، وقال ابن حيان يروي المناكير عن المشاهير. ثم إن أئمة الحديث أخرجوا مثل هذا الحديث بدون زيادة: واسم أبيه اسم أبي.
أسمعني شيئا منه.
روى الترمذي في الجزء 4 من الجامع الصحيح في الصفحة 34 و400 عن زر عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. وبنفس اللفظ أخرجه أبو داود السجستاني في الجزء 4 من سننه في الصفحة 700 بعد 100، وأخرج أحمد بن حنبل في الجزء 1 من مسنده في الصفحة 76 و300 بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تنقضي الأيام ولا يذهب الدهر حتى يملك رجل من أهل بيتي اسمه يواطئ اسمي. رواه بأربعة أسانيد مختلفة. وهذه الروايات وغيرها ليس فيها ما يدل على أن اسم أبي المهدي يطابق اسم أبي النبي.
أشكرك يا علي، أشكرك جدا، لقد تكلمت فأجدت وأفدت، ولكن لا تزال هناك أسئلة في بالي، هل لي أن أطرح بعضا منها؟
على الرحب والسعة يا خالد، سل ما بدالك.
هل من المعقول أن يعيش إنسان طول هذه الفترة والمدة المديدة؟
هل تسأل من الناحية العقلية البحتة؟
لا بالطبع، فمن الممكن عقلا أن يعيش الإنسان هذه المدة، ولكني أتكلم عن الناحية السائدة والطبيعية للبشر.
أدع جواب هذا السؤال لأحد علمائكم، هو الكنجي الشافعي، فقد قال في كفاية الطالب في الصفحة 73 في الدلالة على كون المهدي حيا باقيا منذ غيبته إلى الآن، ولا امتناع في بقائه بدليل بقاء عيسى وإلياس والخضر من أولياء الله تعالى، وبقاء الدجال وإبليس الملعونين من أعداء الله تعالى. وهؤلاء قد ثبت بقاؤهم بالكتاب والسنة وقد اتفقوا عليه، ثم أنكروا جواز بقاء المهدي، وها أنا أبين بقاء كل واحد منهم، فلا يسمع بعد هذا لعاقل إنكار جواز بقاء المهدي.
قل لي علي، لقد مر في أثناء البحث أن عمر المهدي حين وفاة أبيه كان 5 سنين أو 6، فهل يعقل أن يقلد مقاليد الإمامة وهو في هذا العمر؟ والإمامة حسب قولكم من المقامات العالية التي لا ينالها أي شخص.
لما لا يعقل؟ ويقول عز من قائل في كتابه الكريم عن عيسى بن مريم عليه السلام: قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا. جعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. ويقول عز من قائل عن يحيى بن زكريا: وآتيناه الحكم صبيا.
وما وجه الانتفاع بإمام غائب لا نراه ولا نستفيد منه؟
يا خالد، لقد ثبت أن الإمامة واجبة على الله من باب اللطف، وأن الأرض لا تخلو من حجة أو إمام، وأن وجود الإمام لطف وتصرفه لطف آخر، كما أن الرسالة واجبة على الله من باب اللطف، وأن إرسال الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة. ثم أليس من المتفق عليه بين المسلمين أن من مات وليس في عنقه بيعة لإمام، أو لا يعرف إمام زمانه، مات ميتة جاهلية؟
بلى يا علي،
فلا بد لنا من إمام نبايعه ونعرفه، ومتى ما علم هو بلزوم تدخله تدخل. وقد ورد عنه عجل الله تعالى فرجه. وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي كالانتفاع بالشمس إذا غطاها السحاب، فوجود إمام معصوم على وجه الأرض لا يعصي الله أبدا نعمة وبركة للناس، إذ لولا وجوده ومع عصيان الناس كلهم عداه لساخت الأرض بأهلها ولأنزل الله عليهم العذاب.
ولكن قل يا علي، أين هو الآن؟ هل هو مختبئ في السرداب في سر من رأى؟
ما هذا الكلام يا أخي؟ هذا من نسج أعدائنا، فنحن لم ندعي أنه مختبئ في السرداب، وإنما الوارد في بعض الروايات أنه بعد وفاة أبيه كان بنو العباس يبحثون عنه ليقتلوه، فاختفى إما في السرداب أو في تشييع الجنازة، على اختلاف في الروايات.
أعتقد يا علي أن هناك أمورا بقيت لم نطرحها للبحث.
مثل ماذا يا خالد؟
مثل ما تفعلونه في الحسينيات في أيام عاشوراء من بكاء ولطم ونياحة، فهل عندكم مبرر شرعي لما تفعلونه؟
حسنا يا أخي خالد، سأجيبك على سؤالك ليس له، ولكن في جلستنا القادمة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله.
ختاما، نسأل الله العلي القدير أن يتقبل هذا القليل بكرمه. رد الشبهات: تمثيل محمد حسن، خليل زينب، سليمان الياسين، تأليف السيد عبد الله سيد صباح شبر، فكرة وإخراج عبد الأمير حبيب. كما نرجو من الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات نسخ وتكثير هذا الشريط وتوزيعه مجانا في سبيل الله حتى تعم الفائدة إن شاء الله تعالى. للطلب والاستفسار الرجاء الاتصال على 24-62-353-98-696-49. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية التقدمة للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.